بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تتم للتنبيه المرتبط بالبحث في أو عرض ما يرتبط بكتاب الأخبار الدخيلة، عناوين أخرى أيضا متعددة ذكرها الشيخ التستري. مثال من أحد العناوين، أيضا ذكرنا أمس مثال فيما يرتبط برواية عدد الأئمة. مثال آخر نذكره أيضا، يقول في الفصل الخامس من كتابه: في أخبار وقع فيها التحريف بسبب التشابه الخطي أو اتحاد الفعل الكتبي أو السقط الجزئي. ما في الروضة في الحديث رقم 62 عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك.
الروضة اللي هون
روضة الكافي. جعلت فداك، الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد. قال: صدقت. أما الكاذبة المختلفة فإن الرجل يراها في أول ليله في سلطان المردة الفسقة، إلى أن قال: وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة، وذلك قبل السحر. يقول التحريف في موضعين، هذا شاهد على التحريف التشابه الخطي أو اتحاد الشكل الكتبي. يقول التحريف في موضعين، أحدهما في قوله صدقت، فإن الكلمة، لاحظوا تحييث للتحريف أو استنتاج للتحريف كيف، هل هو هذا السبب تام أو لا؟ قال: فإن قوله صدقت، فإن الكلمة إما زائدة وإما محرفة ما صدقت كما لا يخفى. زين. والثاني في قوله بعد الثلثين، ولا يبعد كونه محرف بعد الثلث بقرينة قوله قبل السحر. أما الثاني فواضح، لأنه إذا قال قبل السحر ما يصير بعد الثلثين، قبل السحر ما يصير بعد الثلثين، إلا إذا قلنا بأنه المقصود بقبل السحر بالنسبة لهذا الشخص سحوره متأخر، فيكون يعني قبل الفجر فرضا، فيقول قبل الثلثين، أستغفر الله، بعد الثلثين. وإلا في العادة يكون إذا قال قبل السحر، فكيف يكون ما قبل السحر بعد الثلثين؟ ما يمكن. فهذا الثاني صحيح بأنه هذا غير ملتئم مع بعضه البعض، فلذلك يحتاج إلى توجيه أو ادعاء بأنه لا، مو الثلثين، الثلث. فالثلثين فيها اشتباه، لأنه بعد الثلث الأول من الليل يأتي وقت السحر، يدخل وقت السحر. زين. وأما الأول في قوله صدقت، فإن الكلمة إما زائدة، يعني ما في كلمة صدقت، يعني مباشرة. أما الكاذبة المختلفة أو المختلقة فإن الرجل يراها في أول ليلة كذا. زين. هذه الزيادة خوب جعدنا أصالة عدم الزيادة موجودة، لكن وإما محرفة ما صدقت، ما ذكر شاهد على هذا التحريف أصلا أو السبب في ادعاء التحريف بقوله ما صدقت. ما فيه الإمام في مقام بيان متى تتحقق الرؤية الصادقة ومتى تتحقق الرؤية الكاذبة، فقال بأنه الرؤية الكاذبة هي الرؤية التي يراها في أول ليلة في سلطان المردة الفسقة، ذكر هذا المعنى، مقابلها الرؤية الصادقة التي هي قبل السحر. فقوله ما صدقت مو واضح ما سببها هذه الدعوة بأنها محرفة ما صدق. اللهم إلا أن يريد بأنه ما صدقت بدون لحاظ العنوان، وإنما بلحاظ أن هناك رؤية صادقة ورؤية كاذبة مخرجهما واحد، الإمام يقول له ما صدقت، يعني داك يريد يقرر على الإمام شيء، وهو أن الرؤية الصادقة والكاذبة مخرجهما واحد من جهة الزمان، الإمام يقول له ما صدقت في هذه الدعوة، بل مخرجهما مختلف، فواحدة في أول الوقت والثانية في وقت متأخر بما قبل السحر، يعني بعد منتصف الليل وقبل السحر. تفتين؟ على هذا المعنى فدعوة التحريف من هالجهة في هذا الخبر غير واضحة أيضا. تفتين؟ هذا نموذج من مسألة التحريف الذي ادعاه أو ذكره. عندنا في باب آخر هنا زين في أخبار وقع التحريف فيها لاشتمالها على أمرين، فنسب حكم أحدهما إلى الآخر أو لحصول تقديم وتأخير فيها، أيضا عن الكليني كافي. الرواية عن محمد بن يحيى مرفوعة، رفعه عن أبان، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كلمة في الطباعة نفسها، هذا التحريف، الكلمة في الطباعة نفسها ذاك، فتاة منا بها مكتوبة زين، فلو عدنا الكافي كان نشوفها. على كل حال قرحة في جوفها والدم سائل زين، لا يدرى
نطلعها من
النت، بلي
نطلعها من النت
رواية. هو المعنى واضح أنه فيها قرحة، فلا يعلم هذا الدم الخارج دم حيض أو دم قرحة زين، لا يدرى من دم الحيض أو من دم القرحة، فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن، قضية الاستظهار في الحيض معرفة الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. هذه في الكافي الجزء الثالث صفحة 94. يقول الشيخ الطوسي روى هذه الرواية بالعكس، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر، عكس ما هو موجود في الأيمن عند الشيخ الكليني. في المختلف العلامة اقتصر على ما نقله الشيخ مع نسبة لفظ الكليني إليه، يعني قال الشيخ الكليني ذكر ذلك، لكن في متن الرواية ذكر متن الشيخ الطوسي، هذا أعظم منهم بعد العلامة. تفتين؟ يقول الظاهر صحة لفظ الشيخ، فأفتى بمضمونه الصدوقان والشيخان والحلي ومثله في الرضوي، وتحريف لفظ الكليني فلم يقل به إلا الإسكافي في الجملة، فقال دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن ودم الاستحاضة يخرج من الجانب الأيسر. هذا بنى فيه لأن المفتين على طبق رواية الشيخ أكثر، فقال إذا نسخة الكليني محرفة، وهذا اشتباه، فإنه إذا لاحظنا ما مر عندنا سابقا من أنه إذا دار الأمر بين نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي فالشيخ الكليني مقدم لأنه أضبط وأدق مثلا، فمقتضاها أنه يقدم كلام الشيخ الكليني، هذا أولا. ثانيا كثرة المفتين أو تعدد المفتين على طبق رواية وقلة المفتين على طبق الرواية الأخرى لا يوجب دعوة تحريف في تلك الرواية، ولا يثبت دعوة الصحة في هذه مستقلة على تلك. تفتين؟ فلا بد من ملاحظة هذا المعنى أيضا، وهو ذكر قال فنسخة الشيخ الكليني محرفة، هل أنها محرفة لأن أولئك أفتوا على طب نسخة الشيخ الطوسي؟ ماكو زين. العلامة أفتى على طبق رواية الشيخ الكليني، على استغفر الله، على طبق قول الشيخ الكليني، لكن متن الرواية التي ذكرها متن الشيخ الطوسي، فلا يعلم أنه التحريف دعوة التحريف في هذه الرواية ما هو، مثبت التحريف ما هو؟ لماذا ندعي في الرواية أنها محرفة رواية الشيخ الكليني؟ لمجرد أن أولئك أفتوا على طبق رواية الشيخ الطوسي يقول هذه الرواية محرفة، ما يثبت هذا المعنى. على كل حال هو أدخلها في التحريف. زين، عندنا في الباب في الباب السابع هذا من جهة الأسانيد، ذكرنا هذا المعنى في الأسانيد، اختلاف الأسانيد أيضا في باب المشتركات. زين، في في أخبار وقع فيها التحريف، وهذا جانب مهم، وأشرنا أمس إلى هالمعنى مقصود بالتحريف في المعنى. زين، في أخبار وقع فيها التحريف بواسطة النقل بالمعنى مع عدم فهم المراد أو غيره، لابد أن نلتفت إلى شيء، أنه زمان صدور الخبر من الإمام مع وجود الراوي وسماع من الإمام، القرائن تكون موجودة، قرائن حالية، قرائن لفظية، قرائن مقالية. نفترض أن القرائن اللفظية بقيت مع الرواية ولم تحذف ولم تقطع الرواية، لكن القرائن الحالية والقرائن المقامية هذه قد تكون مفقودة غير موجودة. على كل حال في زمان الراوي مع الإمام موجودة كانت، إذن الراوي أقرب منا في فهم المراد، مراد الإمام. زين، يبقى أنه روى الرواية بالمعنى أو باللفظ. إذا كان قد روى الرواية باللفظ فنحن مع الراوي في درجة واحدة من الفهم، إلا أنه يفوق علينا بوجود القرائن وإحنا ما عندنا قرائن. أما إذا كانت الرواية بالمعنى، دعوى عنده أنه إذا كانت الرواية بالمعنى قد نفوق الراوي في الفهم، في فهم المراد، مراد الإمام، وهذا ليس إلا راوي لمعنى قول الإمام وليس لنفس كلام الإمام وألفاظه. مثلا عندك شواهد على هذا المعنى؟ قال عندي شواهد على هذا المعنى. ما رواه الكشي عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت ولها زوج، قال ترجم المرأة ويضرب الرجل 100 صوت لأنه لم يسأل. قال شعيب فدخلت على أبي الحسن عليه السلام. زين، هذا شعيب العقرقوفي، فقلت له امرأة تزوجت ولها، شوف كيف من ذاك الزمان يسأل إمام روح يسأل إمام ثاني عشان إذا شاف جواب مختلف قال أشوف دولة مختلفين جوبتهم. قال ترجم المرأة ولا شيء على الرجل. فلقيت أبا بصير فقلت له إني سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة التي تزوجت ولها زوج، فقال ترجم المرأة ولا شيء على الرجل. قال فمسح صدره وقال ما أظن صاحبنا، هذه اللي طعنوا بها على أبي بصير، هذا ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد، يشكك في علم الإمام، يقول هذا
يقول ما أشك أنه انتهى.
إيه بعده، بعده يترقى في العلم، ما وصل إلى العلم ذاك يعني. زين، ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد، زين، هذا يقصد الإمام الكاظم أبو الحسن. زين، في الاستبصار قريب من هذا الرواية. زين، يقول والأصل الصحيح فيه رواية التهذيب، وذكر الرواية فأخبرته بالمسألة فقال لي أين أنت؟ قلت بحيال الميزاب، فرفع يده وقال ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج المرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال ما أخوفني ألا يكون ما أوتي علمه. يقول هذه الرواية مو ديك الرواية، هني طبعا مو تحريف، هذه روايتين. أولا في الرواية الأولى ذكر مطلب، نفس المطلب، المسألة أن سألها من إمامين، في هذه الرواية سأل من إمام فقط أبا الحسن، وبعدين العبارة بكاملها الأخيرة مي موجودة التي في الرواية الأولى، مي موجودة في الرواية الثانية أصلا، موجود كلمة أخرى ما أخوفني ألا يكون ما أوتي علمه، يعني يشكك في أن الإمام لم يؤت علم هذه المسألة. ثم يقول ما أخوفني، يقول أنا بين الخوف والرجاء، ما أخاف من هذا الشيء أن يكون الإمام لم يؤت علم هذه المسألة. تفتين؟ هذا الصحيح يقول ما رواه في التهذيب. وعلى هذا يقول فإن الظاهر من قوله ما أخوفني ألا يكون ما أوتي علمه معناه، ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخوفه أن رجمه أو أكمل حده ألا يكون الرجل علم بكون المرأة ذات زوج. فتوهم أحد رجال السند أن معناه أن أبا بصير قال ما أخوفه ألا يكون الكاظم عليه السلام كمل علمه فنقله كما تقدم. من وين هذه الدعوة أنه أمير المؤمنين هو هذا المعنى قاله، أنه خوف الرجل أن يكون لم يؤت علم هذا المعنى وهو أن المرأة متزوجة. من وين أنه، وننسب أيضا هذا التحريف في الكلام إلى أحد الرواة، من وين هذا الشيء؟ هذه رواية أيضا ما ذكر لنا قرينة أو دليل على هذا المعنى أصلا. هكذا قال هذا تحريف، وهذا أصلا الإمام أمير المؤمنين قال هالمعنى ما أخوفه، هذا ما في دلالة عليه أصلا. زين.
يعني هو في الرواية الثانية هذه ما ذكر أنه الخوف على نفس الرواية الثانية.
لا، قال أبو بصير توجه إلى الكعبة إلى الميزاب وقال ربي كذا. يقول هذا القول مو قول أبو بصير، أمير المؤمنين، لكن أحد الرواة ظن أن أبو بصير يقول هالكلام فصاغ ذيك الصياغة بالمعنى. من وين هذا الدعوة؟ زين. هذا المطلب الأخير في التحريف، هذا ذكرناه أيضا في قضية كلام الراوي أو كلام المؤلف مع كلام الإمام نفسه في أخبار وقع فيها التحريف بواسطة مزج كلام الراوي وصاحب الكتاب بالخبر. زين. ما في البحار عن غيبة النعماني عن أبي حمزة الثمالي، كنت عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم، فلما تفرق من عنده قال لي يا أبا حمزة من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا، فمن شك فيما أقول لقي الله وهو به كافر وله جاحد. ثم قال بأبي وأمي المسمى باسمي والمكنى بكنيتي السابع من بعدي، بأبي من يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا. ثم قال يا أبا حمزة من أدركه فلم يسلم له فما سلم لمحمد وعلي عليهم السلام، وقد حرم الله عليه الجنة وبئس مثوى الظالمين أو مأوى الظالمين. لاحظوا العبارة اللي بتجي. زين. وأوضح من هذا بحمد الله وأنور وأبين وأظهر لمن هداه وأحسن إليه قول الله عز وجل في محكم كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومعرفة الشهور كذا وكذا، وجاب أسماء الشهور، وذلك لا يكون دينا قيما لأن اليهود والنصارى والمجوس كذا، رواية طويلة ذكرها. زين. أقول واضح من كلامه وأوضح من هذا أنه من كلام المؤلف أو من كلام ذا. زين. أقول الظاهر أن الخبر يختم عند قوله وبئس مثوى الظالمين، وأن قوله أوضح من هذا كلام النعماني.
نعم.
فإن دأبه أن يمزج كلماته وبياناته مع الأخبار كما لا يخفى. زين. لكن الملحوظ أن هذا الكلام الثاني هذا ألفاظ روايات أخرى فقط، على حسب ما شفت الروايات أنا نفس متون هذه الروايات، تبقى أدنى بحث بتطلع متن الرواية الثانية أيضا. زين. لما قال بأنه قول الله عز وجل في محكم كتابه إن عدة الشهور عند الله 12، من هالمكان إلى بعد ذلك قوله وإنما عنا بهم الأئمة القوامين بدين الله والحرم منها أمير المؤمنين الذي اشتهى. هذا كله رواية أيضا
أيوة. هذه
رواية أيضا جابها
يعني به الأئمة
أي تفسير من الإمام إلى الآية إلى آية أيوة إلى آية 12 شهرا زين أن 12 شهرا مو مثل ما يفسرها العامة الشهور الظاهرة فإن الشهور شهور ظاهرة وشهور باطنة مثل القرى الظاهرة والقرى الباطنة
نعم
زين فالشهور المقصود بها 12 يعني الأئمة 12 وهذا تفسير الإمام هذه رواية أيضا فجمع بين روايتين أو ذكر رواية ثم علق عليها ثم ذكر رواية أخرى أنها أوضح من الرواية السابقة
لكن لا يخرج عن أنه هو المتحدث الراوي وليس من قول الإمام
لا مو قول الإمام
مو رواية واحدة
روايتين المفروض في الثانية يقول عن فلان أيضا عن يذكر فلان. السند ما ذكر بس جعلها أوضح من الرواية الأولى ولا ما يصدر من أحد علمائنا أن يقول أوضح من هذا يعني كلامه أوضح من كلام الإمام زين أو أبين وأنور زين ويتالي يجيب كلامه ويعتبره أجمل وأنور وأبين من كلام الإمام وإنما مراد رواية موضحة لتلك الرواية أشد وضوح من تلك الرواية شفتين؟
وين التحريف؟
بلي؟
وين التحريف الآن؟
لا التحريف. إدخال كلامه اعتبر تحريف هذا إدخال كلامه في ضمن الرواية اعتبر تحريف ما هو تحريف خاصة للممارس للأحاديث والروايات وإذا عرف ديدا المؤلف النعماني دائما حط كلامه بين ذاك
وأوضح أيوة. كلمة وأوضح هذا من كلام الله
العتب على من؟ على من ليس له خبرة فيأتي بنقل هذا الكلام كاملا ويعتبر هذا رواية الإمام بينما الممارس للروايات والذي يعرف بطريقة النعماني يعلم بأنه دائما في الروايات يعلق بها الطريقة فخلاص يرتفع اللبس فمن أين نقول بأنه هذا تحريف يعبر عنه يقول في أخبار وقع فيها التحريف بواسطة مزج كلام الراوي وصاحب الكتاب بالخبر ما فيها تحريف ولا شيء من ذلك أصلا لأن
يوهم القارئ أو المتلفظ
يعني هذا ده الفصل الثاني أو الباب الثاني لأحاديث الموضوعة وأول حديث من الأحاديث الموضوعة الروايات المرتبطة بمشاهدة القائم وذكر غير هذه الرواية مشاهدة القائم ذكر قصة الجزيرة الخضراء وأن هذه الرواية طبعا طويلة الرواية جدا تعليق المجلس عليها وغيرها يقول هذه الرواية من الروايات الموضوعة ورواتها غير معلومين أيضا رواية طويلة ذكرها في هذا المعنى أيضا وذكر بعد ذلك شواهد على تكذيب بعض الأعلام لهذه الرواية طويلة جدا الكلام فيها
عن من هي مروية؟
بلي؟
عن من مروية؟
منسوبة قصدك يعني زين؟ بلي؟
منسوبة إلى إمام من الراوي
إمام الكاظم لعله زين ومنسوبة لأمير المؤمنين أيضا هذا المعنى زين هو طبعا تعرض بعد ذلك إلى أسماء الأشخاص الذين ادعوا رؤية الإمام الحجة اللي ذكرهم في البحار واللي ذكروا في المجلد 53 الملحق به جنة المأوى مال الشيخ النوري في من رأى الإمام الحجة زين وهذه أكثرها ناقشها قال هذه كلها أولا ما هي رواية عن الأئمة الشيء الثاني هذه رؤية بعضها رؤية وبعضها لا صحيح هو يقول رأى الإمام لكن نفس الروايات مرسلة أو موضوعة لبيان كرامة لهذا الشخص مثلا أو شيء من ذلك أنه رأى الإمام الحجة وأنه أهل لذلك مثلا واستدل بروايات من ادعى الرؤية فكذبوه قال هذه ترد كل هالروايات المدعين للرؤية وهي الرواية، ما في عندنا من ادعى الرؤية، من ادعى المشاهدة، ما عندنا من ادعى الرؤية، من ادعى المشاهدة، المشاهدة فكذبوه
عينا،
المشاهدة يشاهده على أنه ويعرفه أنه إمام صاحب الزمان، أما أنه يراه ولا يعلم بأنه صاحب الزمان هذه ما فيها دعوة تكذيب أصلا أو الأمر بالتكذيب في حد ذاته. وللأعلام فيها توجيهات متعددة، واللي كثير من الأعلام يذكرون مثل القضاء، الشيخ الوحيد يا ما يذكر لنا قضايا من هذا الباب، يعني الشيخ الوحيد مو ملتفت إلى قضية من ادعى المشاهدة فكذبوه زين، وغيرها من الموارد. على كل حال بالنسبة للجزيرة الخضراء زين، هذه على ما يذكر أنه يعني يحتاج الواحد يقراها كلها حتى يشوف. العلامة المجلسي أصلا هو الذي نقلها بدون إسناد متصل، بل قال وجدت رسالة مشتهرة بقصة الجزيرة الخضراء في البيت الأبيض، في البحر الأبيض استغفر الله، في وما لحق عليه في البحر الأبيض، ولم يذكر صاحب الرسالة وقد أقر بعدم كونه في كتاب معتبر، فقال وإنما أفردت لها بابا لأني لم أظفر به في الأصول المعتبرة، وقال وجدت في خزانة أمير المؤمنين عليه السلام بخط الشيخ الفاضل الفضل بن يحيى بن علي الطيبي. ما هذا صورته؟ يقول الفقير فلان الفضل بن يحيى بن علي الطيبي الإمام الكوفي، كنت سمعت من الشيخين الفاضلين العالمين الشيخ شمس الدين بن نجيح الحلي والشيخ جلال الدين عبد الله بن الخوام الحلي في مشهد سيد الشهداء عليه السلام في النصف من شعبان سنة 699 حكاية ما سمعاه من الشيخ الصالح التقي زين الدين علي بن فاضل مازندراني المجاور بالغري حيث اجتمع بسر من رأى، وحكى لهما حكاية ما شاهده ورآه في البحر الأبيض والجزيرة الخضراء من العجائب، وذكر القصة عن هذا المازندراني. بلي اللي يسموه مثلث برمودا بعدين طبقوه وقال هذا مثلث برمودا زين، والحال أنه مو معلوم بعد مثل هذا النحو من التطبيق وإنما تشخيص منه، وقال هذا راح بأنه راح الجزيرة وشاف أن فيها أناس أخيار مؤمنين ويقيمون الجماعة، وسأل عن بعضهم فقيل بأن هذا هؤلاء ذرية الإمام الحجة تعيش في هذه الجزيرة ولها حاكم من أحد أولاده، والإمام الحجة يأتي لهم ويزورهم في كل شهر، ونساء الإمام الحجة ومن هالكلام، ورأى الإمام الحجة أيضا وجلس معه وكذا وكذا، وبعدين أرجعوا إلى بغداد. وهذه كلها جزيرة الخضراء للسيد جعفر مرتضى، كتاب رسالة في مسألة تكذيب قضية الجزيرة الخضراء وأنها موضوعة. يبقى إذا كان هذا الشمس الدين هو الذي تنتهي إليه فقط فالتشكيك فيه في حد ذاته، وإذا كان لا من المازندراني فالتشكيك من المازندراني يقع أيضا. تفتين؟ وصلى الله على محمد
والله.
واضح يعني في قضية الجزيرة الخضراء الوضع فيها آثار الوضع، لا أقل لا دليل على شيء من ذلك أصلا. الآن حتى لو طبقنا وقلنا بأنه جزيرة الخضراء مثلث برمودا، طيب وش يصير يعني؟ يعني أولاد الإمام ما شاف له مكان إلا مثلث برمودا؟
لا، يقولك على أساس أن فيها بعض الأسرار الطبيعية، عدم انعدام الجاذبية.
ما عليه، أقول هذا الشيء في حد ذاته المنطقة بطبيعتها الجيولوجية صارت بهذه الصورة، كما أن مناطق أخرى بطبيعتها الجيولوجية تصير بصورة معينة أخرى أيضا. ليش نسمها وننسبها إلى الإمام الحجة؟ لأن في هذه الطبيعة، إذا راحت سفينة تغرق وتختفي، إذا مرت طائرة منك تغرق أو تطيح مثلا، والطائرة المصرية ذيك السنة طاحت وقالوا منها، وطائرة أمريكية طاحت قالوا من الجزيرة، وطائرة كذا قالوا كذا، حوادث اتفاقية هذه كما درسنا في المنطق.
الله.